إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يسعنا إلا أن نتكلم عن موضوع الساعة، فلهذا شرعت خطبة الجمعة. سنتكلم عن الاقتتال الحاصل بين المسلمين في شمال الشام، في شمال سوريا. وحتى لا أتشعب كثيرا، سوف أجعل الخطبة في خمسة محاور. المحور الأول، ما دورنا نحن عامة المسلمين؟ الثاني، ما هي جذور المشكلة الحاصلة؟ المحور الثالث، إخواني، رسالة بخصوص تناول الأخبار والصور ومقاطع الفيديو. المحور الرابع، هل يدل ما يحصل الآن على فشل منهج الجهاد وطريق الجهاد بالدولة؟ والمحور الخامس، ترى ماذا بعد هذه الأزمة؟ فنقول مستعينين بالله بداية، ما دورنا نحن؟ إخواني، الله عز وجل أرحمنا أن يأتي بك يوم القيامة فيقول لك: لماذا لم تصلح الدنيا؟ لماذا لم تحرر سوريا؟ لماذا لم تقم الخلافة؟ ويوم الدين فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يؤمنكم من ضل إذا ابتديتم. الإسلام مسؤولية فردية، لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين. يريد أعلامنا أن نتحول إلى منتقدين جالسين سلبيين، ننظر إلى ما يحدث في الشام وننتقد وننظر على المجاهدين ونضع اللوم كله عليهم، وكأننا ننظر إلى فيلم وثائقي يتكلم عن أحداث حصلت قبل 1000 سنة. نجلس متحلفين حول التلفاز ولا يفكر أحدنا أن يدخل في التلفاز، أن يغير مجريات الأحداث ويسلم في الأمور بخير بقدر ما يستطيع. وضع مجاهدنا في الشام فريسة بين أمرين: تآمر أعدائهم، لكن الأخطر من ذلك خذلان أمتهم لهم، عامة المسلمين خذلوا في هذا الشام وخذلوا الشعب الشامي، وانتظروا أن يأتي الفرج حتى تنعكس الآثار الإيجابية علينا. لكننا فكرنا، نحن نحمد علينا المذهب. يا ليت كان لا يعجبك الذين يقعون راية الجهاد، فرأيتها تسقط. ليس الحل أن تجلس وتنظر وتنتقده وتقول: اخس، كيف يحترمون مع بعضهم؟ لماذا يفعلون هذا الجهاد؟ الحل حينئذ أن تبتدر أنت وتفكر. إن أخطأ الرافعون لهذه الراية وكانت تسقط، كيف أرفعها أنا؟ كيف أحميها أنا؟ كيف أصرها أنا على المدافع المقدار؟ سيقول قائلكم: كيف يجب؟ الواحد والله ما عارف ايش بيسوي، والله الواحد ما عارف وين الصح من الغلط. طبعا يا إخواني، لن نعرف الصح من الغلط، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ميزان يفرق بين الحق والباطل. جملة على السنة، أي واحد فينا نزل أول امبارح ذهبت إلى بعض المولات، وهذه من أبرز اللحظات في حياتي، لأنه حقيقة شيء مؤلم مدمي أن ترى رفدة الناس عن الواقع تماما. تمر على المحلات كلكم على نفس المحطة وعلى نفس الفيلم وعلى نفس التشبيه بالدين والدعوة والإسلام، ثم لا يأتي وقت الأخبار نقلب على الأخبار جديد وتتلو بعض، والله الواحد ما عارف من الصح. كيف بدك تعرف من الصح يا حبيبي وأنت تصوت قلبك بهذه المشاهد وهذه المناظر التي تلوث هذا القلب؟ الشهوات والفتن والظالمين والمجاهدة باليد والسنان واللسان بكل أشكالها. فإخواني هذه حقيقة، نحن جاهدنا في سبيل الله ولو حتى شهواتنا حتى نتحقق من الله عز وجل أن يقول لنا كيف نساعد إخواننا في الشام. هذه الأخطاء اقتتال المجاهدين واقتتال المقاتلين عموما انتظرها كثيرون. هل تعلمون لماذا؟ حتى يتخلصوا من الشعور بالمسؤولية. الإنسان الغافل سبب النسب المعاصي يرى المجاهدين أبطالا يحاربون الميادين، يدفعون الظالمين عن أعراض المسلمات، يقاتلون على الدين، يجتمع عليهم العالم بالحق ويهمهم، يحس بالدونية، يحس بالمسؤولية. طيب أنا ولا شيء بالنسبة لهؤلاء، وبالتالي تتعكر حلاوة معاصيه، وهو يمارس المعصية يحس بأنه مذنب. الطرف عندما حصل هذا القتال قال الحمد لله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا. أنا كنت أعرف أي جهاد، أي جهاد، الجهاد سيكون مصيره إلى ما مال إليه، وربما إلى خرج إلا من الله عز وجل، وقال لم يجد مالي. وبالتالي يحس بالتنفيس أخيرا، هذا الشعور بالذنب، الشعور بالمسؤولية انجلع صدري والحمد لله. على من تضحك يا مسكين؟ على من تضحك؟ على من تضحك؟ بل كان عليك أن تفكر لماذا لم أسهم في منجدة إخواني ومساعدتهم بأي خير؟ البعض إخواني ينظر إلى الملتزمين فيقول في نفسه أو على لسانه مشروعكم يتعثر، جماعتكم يتقاتلون، أنتم لا تعرفون ماذا تفعلون. فنسأل من كن هذه؟ إذا واحد لا ملتحي فنسأل الملتحي وقال جماعتكم أنتم مشروعكم جهادكم، قل له من كن هذه؟ تقصد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تتبع من إيمان؟ تابع لمن؟ كن هذه عائدة على من؟ على الذين أنزل الله عليهم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. طب أنت إيش نزل عليك؟ ينبغي أن يكون السؤال مشروعنا نحن المسلمين، أصابتنا الشام مصيبة، يا ترى ما دوري أنا في إنقاذ إخوتي سواء كنت ملتحيا وغير ملتحي، مثقفا وغير مثقف، مطلعا على الكتب وغير مطلع، أنت في النهاية مسلم، هذه قضية قضيتك وليس قضية الشيوخ الإسلاميين وأصحاب اللقاء. ليس الجهاد والدفاع عن الأعراض والأرواح مشروعا بحد ذاتنا. ثانيا إخواني، ما هي جذور المشكلة؟ لماذا يحصل هذا الذي يحصل في الشام؟ حديث عظيم، والله لو أننا انتزعناه لجدت ربما أكثر مشاكلنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو يصمت. الذي لا يعلم ماذا يجري فقد يضع قشا وحطبا وشجرا على النار من مكانه الذي هو فيه وهو ينظر على أفواه جواله ينصر الصور ما يميز المحرم ولكن بين المسلمين. اخواني انا متابع جدا 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 للشأن الشامي دقيقة بدقيقة تفصيلا بتفصيل وعن طريق حياتي من اجل ذلك، ونحاول ان شاء الله ان نسلم فيه الاسلام خيرا. وبالتالي نقول لكم الخلاصة ما توصلت اليه بعد بحث عميق طويل. ينبغي ان لا نحاول الانتصار لفئة على حساب فئة واظهار فئة على انها الحق المحض والاخرى على انها باطل محض، بل ينبغي ان يكون سعينا جميعا لحق دماء المسلمين جميعا. هي حرب بين طرفين مسلمين، اختلط صواب كل منهما لخطأ واستغلها بعد ذلك بالفعل مؤمنون في الداخل والخارج ليبطشوا بالمجاهدين وبالامه الاسلاميه عموما. الذي حصل انه استدرجت اطراف الى المنطقه الرمانيه تحت ضغط التغيير والتغيير، ضغط قتل اغتصاب ثم يفتحون لك متنفسا ملوثا يدفعونك دفعا في القبول بهذا المتنفس. واستدرجت في المقابل اطراف اخرى الى الشده غير الشرعيه والقصر في التعامل مع الطائفه الاولى ومع غيرها، وانتعشت المعرفات الوهميه التي لا ينبغي ان تستغلوا بها اخواني، لها اثر مدمر ولها اثر بناء. انتعشت المعرفات الوهميه على النت لتنفخ في الكير وتغرر بالمخطئ وتقول له اطلق على ما انت عليه، لا تطلق الناصحين كذابون، هؤلاء يحسدونك، اطلق على ما انت عليه، لا تطلق، انت محق انت مصيب، حتى يبقى يستمر في خطئه ولا يستطيع الناصحين. الذي حصل اخواني ان عامة الشعب، عامة المسلمين المسلمين بل معاملة المجاهدين كان في زمانه معلنين عن طلب العلم. قال للقط إلى أبا المحاضر ربما جهله بمعلومته يؤدي إلى وفاة مريض في المستقبل. عمومنا نحن معاشر المسلمين شباب المسلمين كل المسلمين معرضون عن طلب العلم نقص العلم الشرعي مدمر وقاتل أحيانا يجعلك تدفع بشكل مدمر قاتلا تقضي أمة وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. لذلك حصل اضطراب منهجي كبير والكل يريد الخير أكثر من في الطرفين يريد الخير لكن كم من طالب للخير لا يصيبه. إخواني كرام هذا الاسم اسم اللامع هذا رجل عمل نائما لرئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية. هذا الرجل 27 عاما وهو ما بين وزارة الخارجية الأمريكية وكان في السفارة الأمريكية وفي عليا. هذا الرجل وضع خلاصة خبرته العريقة العتيدة في جملة خطيرة في كتابه مستقبل الإسلام السياسي. تقول العبارة أصلا بالترجمة طبعا: لا شيء يمكن أن يظهر الإسلاميين بأسوأ صورة، لا شيء يمكن أن يظهر الإسلاميين بأسوأ صورة أكثر من تجربة فاشلة في الحكم. وصل الإسلاميين الحكم ودعهم يفشلون. أنت دخل بعض أساس هنا وهناك زي الخميرة وسوف يفشلون. هذه أفضل طريقة عندهم، أفضل طريقة عندهم. لذلك هذا ما سعوا إليه. كان هناك تصرفات قريبة حقيقة. كثير من الناس يعطوا الطرف عن دخول إلى تلك الساحة ونظريات الانتقالية. مناطق تحرر وتترك آمنة نسبيا دون قصف. وينتظر أن تظهر بذور الخلاف المنهجي بين المسلمين والخطأ في التعامل مع هذه البذور وسكوت العلماء الربانيين عن المناصحة والتواصل أو رغبة رغبة لأي سبب حتى تظهر هذه التجربة وكأنها تفشل تلقائيا بشيء من التحريض والتحفيز والتسلس من هنا وهناك. لذلك إخواني وبناء على ما سبق فكرة الاستئصال لأي طرف من أطراف النزاع في الشام الآن وهم مدمر، فكرة مدمرة. ليست المسألة مسألة جهة يمكن التضامن عليها لتنظيف الساحة منها ومن ثم إطلاق استئناف معارك المشك والنصر كما يتصور البعض ويتحقق البعض ويكون البعض. بل هي اضطراب منهجي، اضطراب منهجي تؤديه أعداد هذا الحصر من المسلمين لكل طائفة رزقها البشري. لو قتل 1000 و2000 و3000 و4000 و5000 أي عدد سوف يأتي غيرهم. لأن هناك إخواني هناك جذور عقدية، جذور منهجية، هناك مشاكل كبيرة، أمراض موجودة في عقولنا وفي مجتمعاتنا وفي نفوسنا. وبالتالي سوف يبقى يردف كل طرف أعداد من البشر. وطبعا هناك أسلحة ورصاص يزود بها من يزود حتى تبقى هذه المحرقة مستعدة. لذلك إياكم يا إخواني اتقوا الله ولا تساهموا في فكرة استئصال لأي طرف جهلا طبعا بالجهل. كذلك اخواني الذي يتابع دراسات مراكز التخطيط الاستراتيجي الغربيه يلاحظ ان هذه الموضه التي تكلمنا عنها منذ اكثر من 10 اعوام بل منذ نهايه الحرب البارده التي مع روسيا وجوب تقسيم المجتمعات الاسلاميه الى فئات ومن ثم ربط بعضها ببعض. دراسات تلك دراسه 2005 الإسلام المدني المضاضي، 2007 بناء الشبكات الإسلامية المعتدلة، دراسة 2008 كيف اختلاف المعاهد القضية، كلها محورها واخفري على نفسك يا دول الغرب، لا تحركي في وجهك كثيرا إلا للإشراف بين المباشر، وإلا فأرخص طريقة وأسهل طريقة وأكثر طرق دمارا أن تضرب المسلمين بعضهم ببعض. المزاد في نهاية إخواني بشر من البشر، لديهم من الأمراض المجتمعية مثل ما بدا غيرهم. لا إلا أنهم تميزوا بشيء عظيم هو أنهم ضحوا في سبيل الله عز وجل، وإلا فسقوطا لموجود. حظوظ النفس موجودة، قلة العلم الشرعي موجودة، قلة التفكك في الأخبار موجودة، إعداد كل غير الرأي موجود أيضا. تهرف حظوظ النفس واكتساب الغنيمة في الوقت غير المناسب، غير المناسب، والتفاهم إلى المرض في المناطق المحررة. فكانت هي سبب ما يحصل الآن كما حصل في معركة أحد وكما حصل في معركة غزة التاريخية التي لا أسمع عنها. التتار في بداية أمرهم عندما اجتاحوا مملكة محمد بن خوارزم شاه و خدم القدر من المسلمين وصدى له جلال الدين محمد وتصدى له سيد الفراء من تركيا بجيش عظيم. وهذا المتقار شر هزيمة في أول معركة في غزة وهذا المتقار شر هزيمة في ثاني معركة في غزة فوقعوا على الهنوز وما لنا إلا حصر لها. ويا حصر يا حصر يريدون أن يفلسفوا المنانم قبل أن يوقعوا النهاية الكاملة في العدو فاقتتلوا فيما بينهم فضعفت شوكتهم وذهبت ريحهم وعاد التتار عليهم أعاد التتار عليهم الكبرة وإذا بهم يسحقون جميعا وإذا التتار ينسحقون في العالم الإسلامي ويقتلون الملايين ولا نسمع عن هذين النصرين لأنهما اندثرا لأنهما اندثرا. أنا وعدكم ما أخرج عليكم نبينا صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسماء والدين والنفعة والنصر والتمكين من الأرض. الله أكبر تمام يا رسول الله. قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا الشيء دائما هذا الشيء الله عز وجل أرانا في بداية الجهاد الشبيب محاك ضائعة بصراط عظيمة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة دخل رب الدنيا. ستقول الله أكبر معقول يا أخي معقول المسلمون يقتلون ويعذبون المسلمات ينتظرن حرس محاضرة والمجاهدون هؤلاء عندهم حبوب نفس وحب الدنيا. قل لنفسك يا أخي حينئذ معقول المسلمون يقتلون والمسلمات ينتظرن وحبس المحاصرة ونحن أيضا نقتل المسلمات ونقتل المسلمين. إذا نعد اللون على نفسنا بدلا من لون المجاهدين الذين على الأقل كان عندهم حسنة كويسة ألا وهي تضحية في سبيل الله وتضحية الدنيا في كثير منهم. فلتلوا أنفسنا فلتلوا أنفسنا على حبوب الدنيا التي قدرت نعم الصالحين. على اعترافنا بهذه الفقرة وتصويرنا للمجاهدين على أنهم صحابة وكانوا تجاه الكون مما خرجوا هو الذي يسبب هذه الصدمة. وفي النهاية إخواني خرجوا من بلادهم في النهاية تعرضوا للفتن في النهاية خرجوا من بلاد العلماء الربانيون فيها مغيبوا أو أنجبوا وفيها من المشاهوات تؤثر عليهم وبالتالي عندهم من المشاكل الفنية والسلوكية ما عندنا إلا أنهم تميزوا بخصلة التضحية في سبيل الله عز وجل وبالتالي لا نستغرب من هذا الذي يحصل. ولهذا يا اخواننا تعلموا درسا قاسيا مهما درسا قاسيا مهما ان اهمال امراض القلوب واهمال طلب العلم الشرعي هو الذي يقود الى مثل هذا المصير. الا لو سالت اي واحد فيكم يقطع في الصلاه اخي اذا فتح لك باب الجهاد وبالفعل كان الامر ميسر تماما ما عندك اي موانع الجهاد ما والله الا جهاد انت يا مدخن المشكله انك تترك السيجاره يا ترى معقول بكره اذا فتحت باب الجهاد سهل وميسر وكل معامله مثليه تطلع فالله يطلع. ينسى المسكين انه لانه لم يجاهد نفسه ولم يحصل اعمال القلوب ولم يتخلص من امراض القلوب ولم يحصل العلم الشرعي هذه المشاكل كلها تحط عليه في ساحه القتال. ما الدليل؟ قال الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا المعاصي اخواننا حين يخطفكم في ساعات الفصل والحسم مثل ساعات الجهاد تنفق عليك ولهذا علينا ان نبادر بالتوبه اولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رب العالمين بعد ثم بعد عباد الله. يأتي المحور التالي لسؤال التالي إذا ديمقراطية وجربة الأمة وبنيت بهزيمة سهلة جهاد وجربة الأمة وهو الحال كما مر هذه الدول هذا الذي يحصل على خلل في طريق الجهاد كله وأنه ليس هو الخيار المطروح في نجاة الأمة في هذا الزمان يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري. جاء الرجل فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه. اختلف المفسرون في كيف أصابه السلام أصابه عدة في بطنه. قال له رسول الله اسقني عسى ذهب استطعم عسى فعاد فقال يا رسول الله سقيته عسى فما زال إلا استطلاقا ما في وجه مسلم. خالص بن عسل ذهب وسقاه عسلا ثم عاد بعد قال يا رسول الله سقيت عسلا فما زاد ولا استطلاقا ما قال مالك سكر يا رسول الله قال اسقني عسلا صدق الله وكذب والله ذهب رجل وسقى اخر عسلا فبرك وشكي الحمد لله ما علاقة الحديث بوضعها عندما ينص الله عز وجل على أمة الجهاد وينص رسوله على أمة الجهاد ويبين أننا إذا تركنا سبيل الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يسمع معنا حتى نرجع إلى ديننا إذا المشكلة ليست في العسل ليست في العلاج المشكلة فينا المشكلة فينا عسلنا مغشوش جهادنا مغشوش أمراضنا مستحية إخواني علينا أن ننسى قضية مهمة قضية مهمة أمتنا أمراضها عميقة جذورها طويلة الفراق المد الذي نطلبه عزيز وغالي الثمن جدا الصالحون قلة والجهاد لا زال مشروعا أفراد وجماعة وليس مشروعا ولذلك فلا عجب أن تحدث هذه التعثرات في بداية الطريق لكن يقينا في النهاية سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا إخواني لن تعود الشام إلى نقطة الصفر، لا تتصور الناس يوم الأيام يقول والله يا ريتنا بقينا تحت حكم هذا الظالم أحسن مما نحن فيه لا لم يبقى بيت إلا مكفي، لم تبقى عائلة إلا قتل منها. الناس ما عاد عندهم شيء يخاف عليه ولا يخاف منه. وبالتالي لن تعود الشام إلى نقطة الصفر. ولكن يبدو أن هناك مخاطر طويلة، قد يطول كثيرا. ولكنه في النهاية لا بد أن يسير عن مجد للأمة. حصل كل هذا الذي يحصل في قبل أفغانستان. مجاهد الأمس إذا به متناحل اليوم يقتتلون فيما بينهم ثم قيد الله عز وجل من يمدهم ويكبسهم عن الساعة ويجاهد في سبيل الله عز وجل حق الجهاد من دين الدين أشلب عليه المجتمع الدولي والنظام الدولي بخيله ورجله عامة واحد وقاتلهم فصمدوا 12 عاما قبل سنتين اخواني اجتمعت 132 دولة في بون مدينة بألمانيا ما هو موضوع نقاش هذه 132 دولة ماذا نفعل بأفغانستان بعد انسحاب الأمريكي شو نسوي بالوقت هذا لأن وقتنا هذا الوقت الكبير مش قادرين نطلع منها ماذا نفعل بأفغانستان بعد عام 2014 بعد انسحاب الأمريكي لكن طبعا مثل العلاج لا تسلط الضوء على هذه الهزيمة النقاط للنظام الدولي الجامع لأفغانستان ولا تسلط الضوء على ما يحصل في مالي وبعض المضاعفات التي والحمد لله فيها انتصار للمسلمين لان هذا يرفع معنويات المسلمين. لذلك اخواني الشام لم تعد الى نقطه الصفر. والسؤال الذي ينبغي ان نشغل انفسنا به ليس متى نصر الله بل ماذا ساهمت انا في نصر الله عز وجل؟ ماذا ساهمت انا في نصر الله عز وجل؟ ورحم الله شيخه الذي قال انه لا بد لهذه الامه من ميلاد ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام ستكثر الزفرات والحسرات والآرات والدمعات ولكن والله والله سيأتي نصر وفرج من الله عز وجل وأسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يكون من سببا في هذا النصر وأسأل الله العظيم أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يجعلنا من أنصاره سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن يستجيبون لقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله اخواني حتى ندخل عليه بعد ان شاء الله نستكمل عنصر مهم لا نضل فيه كثيرا باذن الله هناك مقضيتان متعلقتان بالموضوع جدا وارجوكم ان تطلعوا على هذه المقضيات وتنشروها مقضيه بعنوان ماذا افعل من اجل سوريا؟ ماذا افعل من اجل سوريا؟ اعلمناها لكم فيها حلول عمليه حقيقيه والمقضيه الثانيه بعنوان صدق الله وكذبت نفوس الشعوب اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الف بين قلوب المجاهدين اللهم وحد صف المجاهدين اللهم سدد ربهم وصور اليهم وصور مناكب يا رب العالمين اللهم اجعلهم ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين اللهم اجعلهم ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين اللهم من ارادهم بسوء وحرش بينهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان واعنا على نصرتهم يا رب العالمين اللهم اعنا على نصرتهم اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من انصارك اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من انصارك ربنا انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه في القوم فاقبضنا اليك غير مفتونين نسالك حبك وحب من وحب عمله قريبا الى حبك. اللهم اجعل هذا البلد الاخر مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر غير بلاد العالم من القانطين. اللهم امن على المسلمين بخليفه يجمع شملهم ويوحدهم في الجهاد ضد عدوك وعدوهم يا رب العالمين ويجمع شتاتهم يا ارحم الراحمين. اللهم من ولي من المسلمين شيئا فاهده الى العمل لكتابك